أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، نكمل مشيئة الله تبارك وتعالى القراءة في صحيح أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا في كتاب العلم من الصحيح عند قول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في العلم، وقول الله تعالى: وقل رب زدني علما. تنويه، طبعا القراءة في مسجد أبي بكر كانت يعني قراءة فيها شيء من التوسط في الشرح، أما في مسجدنا هذا فإن القراءة تكون يعني فيها شيء من السرعة وشيء من التعليق على حسب الإمكان، حتى يتسنى لنا يعني شرح الكتاب شرحا وافيا. هنبتدي إن شاء الله تبارك وتعالى. يقرأ الشيخ أحمد، تفضل. باب ما جاء في العلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان.
هذا الباب قال: باب ما جاء في العلم، يقصد أي في تحمل العلم وصورته وكيفية الاستفادة والتحمل لهذا العلم. فتعرض إلى مسألة، ولعلنا شرحنا قبل ذلك مسألة الصيغ التي يروى بها، وقلنا إن المتأخرين خلاص أجمعوا أو وضعوا اصطلاحا عاما، وهو أن حدثنا إنما تكون لمن سمع من لفظ الشيخ فيقول حدثنا، وأن من قرأ على الشيخ يقول أخبرنا، وأن من أجازه الشيخ يقول أنبأنا، وإذا وجد وجادة يقول وجدت بخط فلان. هذا ما يعني استقر عليه العمل عند أهل العلم من المتأخرين. هنا مسألة أخرى، وهي مسألة القراءة على الشيخ. يقول: القراءة والعرض على المحدث. القراءة والعرض على المحدث، إذا قرأ القارئ كما نفعل الآن. طبعا المتأخرين يقولها تروي بماذا؟ تروي بأخبرنا، هكذا اصطلح الناس. طيب، يقول: وراء الحسن، يقصد بالحسن هو الحسن البصري ها هنا، والثوري يقصد به سفيان، ومالك وهو مالك ابن أنس، أن القراءة جائزة، يعني لا بأس أن يقرأ الطالب على الشيخ، ويقول يقرأ الشيخ على الطالب ويقول الطالب حينها أخبرنا فلان، أو سمعت فلان يقرأ على مالك أو نحو ذلك. يقال: قرأ أو قرئ على مالك بحضرة فلان أو بقراءة فلان، وهكذا. يعني لهم صيغ في هذا. ذكر الإمام البخاري أن بعض الناس استدل بحديث يسوقه الآن ويسنده، وهو حديث ضمام ابن ثعلبة الذي سوف نقرأه الآن، وأن هذا الخبر قد يكون دليل على جواز القراءة على الشيخ. لكن الحديث بعض العلماء أوقفه على ظاهره، أو توقف عند ظاهره، وهو أنه إن قرأ على الشيخ يقول مثلا: حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، فيقول الشيخ نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: الله أمرك بهذا؟ قال: اللهم نعم، وهكذا، فأقره النبي لفظا. ولهذا قال العلماء: تصح القراءة على الشيخ شريطة ماذا؟ شريطة أن يقر، يقول: حدثكم فلان عن فلان، يقول نعم. وجمهور أهل العلم يكاد يكون إجماع أنهم إن سكت الشيخ فهذا إقرار منه على صحة المدعى وهي القراءة التي قالها هذا القارئ. نقرأ حديث ضمان.
قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد
نعم هذا محمد بن سلام هذا ابن الفرج الأسلمي أبو عبد الله البكندي رحمه الله وقد أخرج له الإمام البخاري وهو ثقة ثبت. قوله محمد ابن الحسن هذا الواسطي المزني ثقة أخرج له البخاري والترمذي وكذا أخرج له ابن ماجة. وعوف عن عوف عوف المقصود بها هنا ابن أبي جميلة عوف ابن أبي جميلة اكتبوا هذه الأسماء على هامش إيه على هامش النسخة عوف ابن أبي جميلة المعروف بعوف الأعرابي وهو ثقة رمي بالقدر ولم يكن أعرابيا هذا من باب المشاكل. عن الحسن وهو البصري الإمام مذهب الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم لا بأس بالقراءة على العالم فجوزوا هذا. طيب وأخبرنا
قال وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن ابن إسماعيل البخاري.
نعم هنا أخبرنا محمد بن يوسف الفربري هكذا وبعض الناس ضبطها الفربري بالفتح والأشهر الكسر الفربري. والفربري هذا إياك أن تظن أنه من رجال الصحيح وإنما هو راوية صحيح البخاري يعني محمد بن يوسف الفربري هذا راوية من؟ راوية الصحيح ليس من رجال صحيح البخاري وإنما ذكر هنا تبعا للنساخ. وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري هذا صاحب الصحيح نفسه وهذا على خلاف العادة لأن العادة تقول أن كل ما يذكر هنا إنما هو من لفظة البخاري وهذا خلاف العادة من باب التعليق. قال حدثنا نعم عبيد
قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء.
طيب يبقى هو الآن قال ورأى الحسن والثوري ومالك في بداية الباب القراءة جائزة وأسند هذا عنهم. قوله هنا حدثنا عبيد الله بن موسى هذا ابن أبي المختار العبسي أبو محمد الكوفي وهو ثقة كان يتشيع وأخرج له الجماعة عن سفيان. طبعا سفيان هنا ابن عيينة على خلاف مسلم مسلم إذا قال حدثنا فلان عن سفيان فأبدا هو ابن عيينة لا يروي مسلم بواسطة رجل عن سفيان الثوري وإنما يروي بواسطة رجل عن ابن عيينة. فالقاعدة في مسلم إذا قال حدثنا فلان عن سفيان فهو ابن عيينة إذا قال حدثنا فلان عن سفيان فهو الثوري. أما البخاري فلا البخاري يروي بواسطة رجل عن ابن عيينة وبواسطة رجل أيضا عن الإمام الثوري فيحدد هنا ويبحث والمراد هنا هو سفيان ابن عيينة. وقوله وسمعت أبا عاصم أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني ومالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المعروف. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول
نعم الليث ها هنا أو نعم عبد الله بن يوسف احفظوا هذه الأسانيد لأن هذه الأشياء لابد أن تضبط ورجال الصحيح يحفظوا وكثرة التكرار إن شاء الله تجعل كثير منكم يحفظ الرجال. عبد الله يقول هنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف هو التنيسي أبو محمد المصري راوية الإمام البخاري يعني يروى عنه الإمام البخاري بكثرة وأكثر عنه وهو ثقة وهو من رواة الموطأ. الإمام البخاري اعتمد جماعة قعنبي التنيسي عبد الله بن وهب وغيرهم في رواية موطأ الإمام مالك من هؤلاء كما ذكرت لك هو عبد الله بن يوسف التنيسي المصري أبو محمد من أثبت ما روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى وثقة متقن. والليس بن سعد المصري أبو الحارث الإمام أيضا معروف ثقة إمام فاضل. وسعيد هو المقبوري سعيد بن أبي سعيد المقبوري أبو سعيد يقال عنه المقبوري نسبة إلى المقبرة، وطبعا لكثرة مكسه في المقابر لا لكونه يعمل هذه هذه الشغلة المعروفة، وإنما هو كان كثرة مكسه في المقابر وبكائه وتذكره ونحو ذلك سمي به بالمقبوري. وهو ثقة حافظ، قسموا أخباره إلى قسمين، قبل موته بسنتين قيل أنه اختلط، وبقية أخباره ثقة ثبت حافظ. قوله عن شريك ابن عبد الله، شريك ابن عبد الله هذا القرشي أبو عبد الله المدني، أيضا تقسم أخباره إلى أقسام، تقسم أخباره إلى أقسام. إذا روى عنه الثقات المعروفين فمقبول، إذا كان روى عنه ثقة مقبول الحديث فأخبار شريك حينها تكون صحيحة في غالب الأمر. وأما إذا روى عنه المجاهيل والضعفاء فالخطأ وارد والحمل عليهم، يعني الأخطاء التي تكون في أخباره إنما تكون من قبل من؟ من قبل المجاهيل والضعفاء الذين رووا عنه، وقد تنكر عليه بعض الروايات كما نص أهل العلم على هذا. قال سمعت أنس ابن مالك يقول،
قال سمعت أنس بن مالك يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيه، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ.
بين ظهرانيهم، يعني وفي بعض النسخ وإيه بين ظهرانيهم ماشي، وفي بعضها بالتسكين كما قلت.
هي هنا بين
هي بعد يعني الضبط بين ظهرانيهم وبين ظهرانيهم هكذا كما ضبطت هنا في النسخة بالتسكين وبالكسر.
فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له رجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
نعم، يعني هو يذكر الآن أن ثابت، وهو ثابت بن أسلم البناني، وهو راوية الإمام أنس بن مالك، تابع من؟ تابع شريك في هذا. لماذا ساق الإمام البخاري هذه المتابعة في ذيل الرواية؟ حتى ينبه على أن شريك لم ينفرد، وأن هذا الخبر لا يكون من أخطائه، وإنما هو يعني من صحيح روايات شريك، وهو من القسم الايه القسم الثابت الصحيح عند شريك رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث ساق الإمام البخاري ولم يكرر الخبر، الإمام البخاري في الصحيح مرة ثانية، وهو من الأخبار التي لم تذكر إلا مرة واحدة في الصحيح، على خلاف المعهود من الإمام البخاري، فالإمام البخاري قد يكرر الحديث العشر أو الخمسة عشر مرة في صحيحه، قد يكرر الحديث في الكتاب الواحد خمس أو ست مرات كما سوف يأتي معنا لفائدة تذكر هناك. فهذا الحديث قال الإمام البخاري ليبرهن على ماذا؟ ليبرهن على صحة القراءة على الشيخ. إذا قرأ الطالب على الشيخ فهذه قراءة صحيحة، وإن لم يتلفظ الشيخ بشيء، وإن كان ظاهر النص كما ذكرنا أنه لابد أن يقول نعم سمعت أو نحو ذلك من الإقرار، لكن جمهور وقد يكون إجماع أنه متفق، وإن قرئ على الشيخ فسكت الشيخ وأقر فهذا يحمل على إقراره. السكوت نعم يحمل على إقراره. هذا باب. طبعا ألفاظ الحديث معلومة، يعني لها موضع آخر، لكن هذا ما نريده من الخبر.
قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
باب، طبعا باب أو باب أو باب، هذا تبع للسماع، لأن الثلاثة جائزة: باب أو باب أو باب، هذه جائزة لا إشكال، إنما الإشكال في إعراب ما بعدها. لكن باب أو باب أو باب هذا تبع للنسخة، يعني إذا كتب باب خلاص يبقى تقرأ أو باب أو باب. يقول: ما يذكر في المناولة. المناولة هي أن يدفع الشيخ مروياته المكتوبة إلى الطالب ويقول: هذه مروياتي فرويها عني. هذه المناولة مثلها مثل إيه؟ مثل المراسلة، كتاب. فكل ما جاء في صحة الكتاب وقيام الحجة به يكون برهان. ها هنا في الإيه؟ في هذا الباب. مرة ثانية هو يقول: المناولة، ما يذكر في المناولة، يعني هل هي جائزة أم لا؟ كما عقد باب قبل خليل في القراءة على الشيخ، هل هي جائزة أم لا؟ لا تنسى أننا في كتاب العلم، وهذه من صور تحمل الإيه؟ تحمل العلم. فالقراءة خلاص أنهينا الحديث. ثم المناولة صورتها أن يناول الشيخ للطالب كتابا ويقول له: إيه هذه مروياتي فرويها. هل هذا جائز صحيح؟ فإن الطالب لم يسمع شيء، وهل تقوم بهذه الرواية الحجة أم لا؟ سوف يسوق لك الآن ما يدل على صحتها بالكتابة. لأننا لو أتينا بأي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نوع كتابة لأحد، وهذه الكتابة إلزامية قامت بها الحجة، خلاص يبقى صحة المناولة معروفة عند الناس. يقول: وكتب، نعم، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، لأن أهل العلم يكتبون بهذه الكتب ويرسلونها إلى البلد. وقال أنس: نسخ عثمان المصحف فبعث بها إلى الآفاق. ده برهان كبير، لأن المصحف قامت به الحجة أم لا؟ قامت به الحجة، ووصل إلى الناس وهو كتاب، ولم يسمعوه من عثمان ولم يسمعوه من أحد، وإنما أخذوا الكتاب وهم كانوا يقرؤون القرآن قبل ذلك بسبعة أحرف، كما مثلا يقرأه: تبت تبت يدا أبي لهب وقد تب، وهي قراءة من الحروف السبعة، ولكنها شاذة على ما اصطلح عليه المتأخرون. فخلاص أصبح الناس في مصحف عثمان: تبت يدا أبي لهب وقد تب، خلاص يقرؤونها هكذا، وهم كانوا يقرؤونها وقد تب، كما كان يقرأ الأعمش وقرات بن مسعود وغيره. مفهوم؟ هذا شاهده. ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزة. واحتج بعض أهل الحجاز، يقصد بها هنا الإمام الحميدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إلى آخر ما قال ويسوق الحديث. تفضل.
قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
قال: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، هذا ابن عبد الله ابن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، وتقسم أخباره إلى قسمين: من حفظه يخطئ وعامة رواياته الثقة فاضل، قال حدثنا إبراهيم ابن سعد هو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي أبو إسحاق أخرج له الجماعة وثقة تكلموا فيه يعني في بعض مروياته عن صالح يقصد به صالح ابن كيسان المدني الإمام المعروف أبو محمد عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام أحد من تدور عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعده علي بن المديني في فاتحة كتابه العلل أنه ممن تدور عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هذا الهزلي أبو عبد الله المدني الفقيه الأعمى أحد الفقهاء السبعة المعروفين. وفي الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب وهذا الكتاب أخذه فلان إلى كسرى فمزق الكتاب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. يبقى فيه أن الكتاب إذا دفع بيقين إلى أحد كان إلزاميا وقامت به الحجة قامت به الحجة. وعليه فإن دفع الشيخ إلى تلميذ كتابه المصحح المعروف المعهود فرواه الطالب عنه بلا سماع فحينها هذه رواية يجوزها كثير من أهل نهل العلم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس.
نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل هذا المروزي أبو الحسن الكسائي ثقة صاحب كتاب قال أخبرنا عبد الله. عبد الله في صحيح البخاري دائما طبعا أخرج طبقة الصحابة فهو عبد الله بن المبارك الإمام رحمه الله الحنظلي ثقة طبعا حافظ فقيه عالم جواد يعني قل ما شئت فيه جمع الخير كله. حدثنا قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس هذا طبعا من أصح الأسانيد. شعبة أبو بسطام شعبة بن الحجاج الإمام المعروف وتكلمنا عليه قبل ذلك. وقتادة هو قتادة ابن دعامة أبو الحسن البصري وهذا تقسم أخباره إلى أقسام ما كان بصيغة العنعنة وما كان بصيغة التحديث. فما كان بصيغة العنعنة فهو مدلس ولكن تقبل في حالات إذا كان الراوي عنه شعبة كما ها هنا وإذا كان خبره في أحد الصحيحين وإذا كان عن مشايخ الذين أكثر عنهم هذه الحالات التي تقبل فيها عنعنة. وإذا كان بالتحديث فهو ثقة حافظ مروياته صحيحة إلا أن ينكر عليه الشيء بعد الشيء. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وأراد أن أو يقول كتب النبي قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم إلى آخر ما قرأنا. هذا الحديث أخطأ فيه البعض هذا الخبر هو الصحيح لكن أخطأ البعض فقال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. عارفين هذا الحديث؟ هذا الحديث منكر خطأ صوابه هذا الحديث يعني من روى الحديث هذا المفروض يرويه بهذه الصورة فرواه إيه بهذه الصورة قال النبي كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه هكذا وهو خطأ والصواب هذا الخبر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل ويكاتب ويناول إن صح التعبير.
قال باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي.
نعم. أن يقول باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة يعني الإنسان الأدب في المكس حالة المحاضرات ونحو ذلك في أعصارنا هل الإنسان يجلس حيث انتهى به المجلس لو كانت الصفوف كثيرة أم يتخطى أما أنه إن وجد مثل هذه المجالس فإنه يعني يعرض ويستحي، ولا ذا محمود أم مذموم. فالناس ثلاث في هذا: رجل يتخطى ويؤذي، وهذا لم يجي الحديث عنه في هذا الخبر، وهذا ممنوع، هذا صنف. وصنف آخر وهم ثلاثة على الحقيقة ذكروا في هذا الخبر: رجل رأى خرجة، رأى مكان فارغ فجاء إليه، تخطى إليه وجاء ولم يؤذي، ده يحمد على هذا الأمر لأنه صارع إلى الخير وأقبل على الخير. ورجل وجد في أخريات الصف مكانا فانتهى إلى ما انتهى إليه المجلس وتوارى كما نقول، هذا استحيا كما سوف نقرأ، فاستحيا الله منه يعني تجنب. ورجل آخر رأى هذا المجلس فذهب، هذا أعرض فأعرض الله عنه كما سوف يأتي. فالسنة في هذا: إن رأيت فرجة فأقبل عليها وأقبل من المحاضر ونحو ذلك، وإن رأيت أنك تؤذي بالتخطي فامكس حيث ينتهي بك المجلس. قال: حدثنا إسماعيل. دائما إذا قال الإمام البخاري حدثنا إسماعيل، إسماعيل بن أبي أويس، يحفظ هذا إسماعيل بن أبي أويس، صدوق يخطئ في أحاديثه يعني بعض الأخطاء. قال: حدثنا مالك، طبعا مالك بن أنس، مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى المدني ثقة أخرج له الجماعة، أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب اسمه يزيد أبو مرة الحجازي، اسمه يزيد أبو مرة الثقة أخرج له الجماعة، أبو وقد ليس معروف الحارث بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
هذا حال الثلاثة كما سمع: من قعد حيث ينتهي به المجلس، هذه صورة منصرة، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. ولم يتعرض الإمام البخاري للثالث، لماذا؟ لأن الثالث أعرض، فمن أعرض أعرض الإمام أعرض الله عنه، وكذلك أعرض الإمام البخاري من السنة عنه، فلم يذكره أصلا، مفهوم؟ والحديث يعني ظاهر ومعروف.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ، يعني من وصل له الحديث ولم يحضر القائل ولم يسمع قائله، أوعى من سامع. وحقيقة هذا مشاهد، وهذا من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحس من النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ العلم، فالإنسان مأمور بتبليغ العلم فقط ونشره وإذاعته بين الناس، قبل من قبل ورفض من رفض، تحمل من تحمل وأبى من يتحمل من أبى، هذا أمر لا يعود إلى الذي ينشر أو يقول، وإنما يعود على من تحمل. فرب إنسان تحمل العلم ثم لفظ تركه، يعني حوى في صدره أو قل في بطنه علما وفي ذهنه علما ولم ينشره. لماذا؟ لأنه لم يعي هذا العلم في صدره بحقه، ولهذا لم يوفق إلى نشره. وآخر تحمله وعمل به ثم دعا إليه. آفة الأول أنه لم يعمل به، لو عمل به لوفق لماذا؟ لنشره. لو تعب في تحصيله لأتى الله عز وجل بأقوام يتحملون عنه هذا الخير، ولا صار يعني وفق هذه السلسلة التي تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. إذن الإنسان يكون ديدنه في هذا الباب رب مبلغ أوعى من سامع، هذه تصبر نفسك بها. إنسان يصبر نفسه بمثل هذه الأخبار التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ورأينا حقيقة من الناس من يعني من العلماء أقصد من نشر علما كثيرا وكان من جلسائه الجهمي والمعتزلي والخارجي والمرجئي ونحو ذلك، ثم جاء من بعده فسمعوا بأخباره وقرأوا كتب الرجل وسمعوا محاضراته في أعصارنا مثلا ونحو ذلك، فاستفادوا أكثر بكثير ممن جالسوا وهو إن كان حيا لتبرأ إلى الله تبارك وتعالى من هؤلاء. ولهذا مثلا لو نظرنا إلى إمام مثل الليث بن سعد رحمه الله، الليث بن سعد كان أفقه من الإمام مالك، الليث بن سعد كان أفقه بكثير من الإمام مالك وبشهادة فقيه مثله، يعني الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، الشافعي ده إمام. لو قلنا بعض الرواة كده خلاص يعني قيمة الكلمة ما تكونش كبيرة، لكن الشافعي تفقيه، فلما يقول هو الليث أفقه من مالك إذن هو يعلم يقينا أن الليث أفقه من مالك، يقول ولكن أصحابه لم يقوموا على نشر علمه. فإذا كان العالم لا أو لم يوفق إلى من يبلغ عنه ومن يتحمل منه وينشر علمه ومذهبه ونحو ذلك، فيعني يموت ذكره، ولكن ليس على الليث شيء، فالليث إمام ونشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايته بالآلاف في كتب السنن، وهو إمام لا تفصيل فيه، هو إمام حجة مطلقا، يعني لا تعد له أخطاء كما نقول في السنة أقصى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالتبليغ، كذلك أنت مأمور بالتبليغ، بتبليغ العلم، تبليغ الشرع، قبل من قبل ولفظ من لفظ، هذا أمر لا يعود إليك، وهذا من أجود الأبواب عند الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا خبر نفيس، قال حدثنا مسدد ابن مصرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر وابن الفضل الرقاشي قال حدثنا ابن عون عبد الله ابن عون عن ابن سيرين، دائما هو محمد ابن سيرين من سادات التابعين، نقول هو سيد التابعين ولا نقول هو خير التابعين، فإن خير التابعين هذا ثابت نصا لأويس، أما محمد بن سيرين فهو سيد التابعين، هكذا وصف رحمه الله. ومحمد بن سيرين طبعا البيت بيت إيه؟ بيت فضل محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين، عنده سبعة من الأخوة يروون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عدهم الإمام علي بن المديني في كتابه المعروف الرواه من الأخوة والأخوات. علي بن المديني له كتاب اسمه الرواه من الأخوة والأخوات، علي بن المديني له في كل باب من أبواب السنة مصنف، يعني الرواه من الأخوة والأخوات تجد له مصنف، صغار الصحابة، من روى عن النبي ولم يره، وهكذا، يعني كل أصناف العلوم. ولكن لم يصل لنا من تراث علي بن المديني إلا الفتات، يعني من الأشياء التي يبكي عليها الإنسان من تراث علي بن المديني العلل الكبير، طبعا هو مطبوع دلوقتي علل مجلد وده يعني ربع الكتاب الأصلي، لكن فيه كتاب أصلي اسمه العلل الكبير صنفه وجمع فيه معلول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب في صفرة وطين عليه، يعني عاوز يشيله، فيش خزنة فيش الكلام ده، فرح حطه ورح بنى عليه بيت من ايه، من طين، وتركه، فنزلت عليه المياه ففسد. فلما عاد وجده قد ايه، قد فسد، فقيل له او قال له بعض اصحابه عد الى تصنيفه، فقد فطرت الهمة في جمعه مرة ثانية، ولم يكن احد قد تحمل الخبر او هذا الكتاب منه، ومات هذا الكتاب في حياته، يعني فقد في حياته رحمه الله تبارك وتعالى. وكثير من كتب اهل العلم فقد، يعني مثلا مسند بقي بن مخلد، ده مسند احمد بن حنبل ممكن نقول اللي هو ربعه، يعني اللي هو مطبوع دلوقتي فيه 53 مجلد، ده ربع مسند بقي بن مخلد. مثلا كتاب الفنون لابن عقيل 500 مجلد، في مطبوع منه 3 مجلدات. ابن رجب بيقول رأيت المجلد 100 بعد 50 بعد 200. الذهبي يقول لك رأيت المجلد 300 بعد، ابن حزم يقول لك رأيت المجلد 400 بعد، وهكذا. ففي الكتاب لا يوجد، وكتاب مجلدين اقرأ كده، المجلدين متن، مجلدين متن، رجل يتحدث ايه في عالم اخر زي كده. ابن جرير الطبري قال ايه، نصنف التفسير بس مختصر 30 مجلد مختصر. طيب ده لو مش عاوز يختصر كان عمل ايه ب30 مجلد بيختصر، وكان بيزم اصحابه يقول يعني ماتت الهمم 30 مجلد، وهم تحملوا 30 مجلد، قالوا 30 مجلد يعني نكتبهم على طول، لكن هتقول لي بقى 100 مجلد؟ طب تعالى مجلد كده، خلي اخوة ده الواحد ممكن لو مسك كتاب 100 ورقة يروح ناس وتيجي ناس وهو قاعد على 100 ورقة. فيعني طلبة العلم اقل، يعني قليل منهم من يصبر، يعني ليصبر على شيء قليل جدا من صلحت نيته اللي هو يصبر بالسنة والسنتين والثلاث حتى يختم كتابا ويصير هو يعني تحمله بحقه ويؤديه لمن بعده بحقه. ده لازم يكون طالب علم بيعي، يعني جاي وعارف هو بيعمل ايه، زي ما بيقول كده بالدارك كده، جاي وعارف، مش جاي يحضر وخلاص والحمد لله، ده هو جاي، ده مسؤولية، مسؤولية عليك، عهد بينك وبين ربك، انت هتتحمل الكتاب بحقه وتؤديه لمن بعدك ايه بحقه، هذا من يدوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ايه، مع صلاح النية. يقول احنا ما قرأناش.
قال الإمام رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم. وقال قبل أن نسيت أعلق على هذا الحديث، احنا قلنا ابن عون عبد الله وابن سيرين محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر، هذا أبو حاتم يكنى بأبي حاتم البصري، وفيه نسيت أعلق على هذا الخبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذه الرواية ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه، يعني بزمام ليه الناقة، قال أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال أي شهر هذا؟ فسكتنا إلى آخره. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذه الأسئلة من أجل استحضار الأفهام، يعني لو قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا الذي نقرأه الآن، قالوا يقول مثلا: فإن دماءكم وأموالكم وعرضكم عليكم حرام. بعض الناس قد لا يفهم أو قد لا يسمع، يكون مشغول، لكن لو قال أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، الناس تتنبه على أي شيء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتمع الناس على فهمه، وينتصب الناس له، ويعي الناس ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذه ثلاث، الأولى الدماء وهي النفس، مقاصد الشريعة جاءت لحفظ أمور، منها النفس، عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال دماءكم. طيب وأموالكم، هذا الشيء الثاني، الأموال النفس والمال، قال وأعراضكم النسل. فمقاصد الشريعة تصب على هذا، أن يحفظ الأصل حرمة الدماء، تنبه الأصل حرمة الدماء، ولهذا إذا اختل الزمان واختلفت الموازين فالأصل حرمة الدماء. كويس. طيب قال وأموالكم وأعراضكم. طيب العقل والدين أيضا هذه من الأمور التي جاء الشارع بحفظها، يبقى ضف نفس ومال ونسل وعقل ودين. هذه أمور بعض الناس يقول النسل والعرض، فتكون القسمة كان ستة: نفس مال نسل عقل دين عرض. قال وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الشاهد من الحديث قال ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منهم. ده مشاهد، أنت قد تبلغ إنسان شيئا فيعي هو منه أشياء كثيرة وأنت لا تعيش، وهذا فتح من الله تبارك وتعالى، رزق من الله تبارك وتعالى، يعني يؤتاه من صلحت نيته وأراد الله عز وجل أن يحمله هذا. الشقرة تاني باب العلم. قبل
قال باب
أبو بكر عبد الرحمن بن أبي بكر أبو حاتم البصري.
قال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره.
نعم. باب العلم قبل القول والعمل، هكذا ها هنا وصحح باب. ولهذا نحن ملزمون بماذا؟ بأفهام العلماء. تنبه، باب العلم قبل القول والعمل. أشار بعض الشراح إلى أن بمثل هذه الترجمة يشير الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى إلى ارتباط المتعلم بأفهام من سلف، بأفهام من سلف من الصحابة والتابعين ونحو ذلك. ولهذا ما من شيء، وتتبع الإمام البخاري في أبوابه، ما من شيء برهن عليه أو بوب عليه إلا وجاء من أفعال الصحابة والتابعين وما بعد ذلك إلى أن يصل إلى عصره، ثم بعد ذلك يتبع هذا به بما جاء في السنة ونحو ذلك. فإن كان في القرآن ابتدأ بما في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني تحدث عن المناولة وقراءة على أهل العلم، جاء بآثار عن أهل العلم في هذا، ثم ذلك يبرهن ويستدل، مش يأتي يكون أمر معكوس. إن كان الأصل الاستدلال بكتاب السنة، لكن الإنسان قد تختلف الموازين والأفهام في هذا الباب، ولهذا أفهام العلماء شيء أنت ملزم به. لقول الله تعالى فاعلم أولا، فاعلم أولا أنه لا إله إلا الله، مش قل لا إله إلا الله وأنت لا تعي ما هي لا إله إلا الله، وإنما فاعلم هذه الكلمة أولا أن لا إله إلا الله. يقول وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ورثة الأنبياء، نعم. يقول ورثوا في بعض الروايات بالتخفيف ورثوا هكذا في بعض النسخ، من أخذ أو من أخذه أخذ بحظ يعني بنصيب، قال وافر يعني كامل أخذ بالعلم، فهذا أخذ بنصيب كبير من محبة الله تبارك وتعالى ومن الخيرات التي ساقها الله تبارك وتعالى للعباد. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى آخر ما قال. هذا خبر رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال الله عز وجل إنما يخشى الله إلى آخر الآيات التي قالها. وقال النبي من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم، أي ليس العلم المعتبر إلا المأخوذ عن أهل العلم الذين اتصل سندهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما العلم بالتعلم أن يطلب الإنسان ويتحمل هذا العلم عن أهله، فهذا هو العلم المعتبر. أبو ذر هذا معلق معلقات معروفة معلومة. أبو ذر يقول وقال أبو ذر، ده معلق بصيغة إيه؟ بصيغة الجزم، وكل ما علقه الإمام البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق له. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة، الصمصامة السيف الصارم الذي لا ينثني على هذه، وأشار إلى قفاه، يعني وضعتم السيف على إيه؟ على رقبتي هكذا، ثم ظننتم أني أنفذ هكذا بالتخفيف كتب عليها خف هكذا في النسخة عندنا، أي أنفذ هكذا، ولا نقول أنفذ كلمة، هذا غير صحيح، وإنما هي بالتخفيف. سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا يعني تكملوا تقطع رقبتي علي لأنفذها. نعم لا ان انفذته. نعم هو في بعض النسخ عندكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، صح في بعض الناس وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، هذه زياده في بعض الايه في بعض النسخ. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء، وهذه كلمه الاتيه هذه حقيقه تكتب بماء الذهب وبخاصة في أعصابنا. ويقول الربان، من هو الربان؟ الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. حقيقة هذه الكلمة في أعصابنا زي ما نقول كده إيه، مات أهله أن يعلم أو يربي المربي الناس على صغار العلم قبل كباره، ده قليل جدا في أعصاب، يعني أكاد لا أعد على أصابع اليد الواحدة أشخاص. لماذا؟ لأن هذا الأمر فيه من الحياء ما فيه، فيه من الحياء ما فيه. سورة الآتي، يعني مثلا نيجي نشرح باب من أبواب الفقه، عندك فيه كثير، عندك إيه؟ فيه كلام يطول، أنت حصلت فيه كلام، فإذا قلنا باب كذا فعندك ساعة كلام، صح؟ فإنك تسكت عن الساعة وتذكر كلمة، ده شق على النفس ولا لا؟ ده شق على النفس أولا، وشق على تصرفاتك مع الغير، لأن اللي هيجلس أمامك ويسمع الكلمة يقول بس هي دي الكلمة فقط التي تعلمها في هذا الباب، وهو لا يدري أنه يربي الناس على صغار العلم قبل إيه؟ قبل كبار. ففيه كسر للنفس، وهذه لا يطيقها كل إنسان، لأن أنت دلوقتي عاوز تجلس تذكر والقول الأول والقول الثاني وقال فلان وقال فلان، الباب اللي هو بيشرح أو تعلم فيه كلمة، ده الشيخ جلس أربعة محاضرات أو خمسة محاضرات يتكلم في هذه الفقرة فقط، أنت تريد أن يقول الناس عنك هذا، يعني محتاج أن أنت تقول فعلا أنا لا أنا ما أشرحهاش في محاضرة، أشرحها في عشرة، وتحدثك نفسه بأن يقال أنك شرحت هذه في عشر، بل ويصرح البعض يقول شرح الكتاب الفلاني في عشرة محاضرات، ده أنا شرحته في 50 محاضرة ولم أوفي، هذا تلفظ يعني أخرج ما في بطنه، يعني او اخرج وسخ ما في بطنه لو صح الايه التلفظ بهذا. فمساله انت تربي الناس على صغار العلم قبل كبار هذه شق على النفس جدا، ومن شغل بالناس لا يقوى عليها. يعني لو عدت تقول للناس وشرح صغير وانا خلاص يعني ايه اضرب صفحا عن هذا. لكن يقال الآتي، يقال انت عدت تشرح في البخاري بقى 15 سنة تشرح في البخاري، مات أحياء مات أناس وعاش ايه آخرون وبعث الله أقوام وانت شغال زي ما مفيش إشكال، هذا شأنك إن كنت ترى أن هذا يعني فيه مصلحة لك شأنك. لكن طالب العلم لا إيه لا يصلح، لا تصلح له هذه المجالس أصلا. طالب العلم يريد أن يختم أشياء لا تصلح له. أنت تجلس مع رجل يشرح لك كتاب في 10 سنين، كتاب صغير اللي هو يعني يعد عند أهل الفن من كتب المتوسطين، ده سفه. يعني طالب العلم يجلس في هذه المجالس ده يعني إيه، أنت ممكن تروح كده تأخذ الأجر وتستفاد فوائد، لكن إنك تتربى على هذه المجالس لا يمكن. هذا الشيء ضرب من ضروب الخيال، إلا إذا كان الكتاب من كتب الإيه؟ كتب الطالب المتقدم. عاوزين نفهم الكلام ده، كل فن من الفنون في كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للمنتهين. أضرب لكم أمثلة، مثلا المقنع لابن قدامة ده كتاب للمبتدئين، والكافي للمتوسطين، والمغني للمنتهين. فلا يصلح. هو ابن قدامة صنف في الثلاثة ليه؟ على مذهب أهل عصرنا ابن قدامة كان بيلعب. ليه؟ لأنه بيشرح المقنع في زمن المغني، ويقرأ الكافي في زمن المغني، فلا قيمة أصلا لهذه الكتب. إذن هو صنف هذا الكتاب حتى يكون الشرح بسيط، وهو لا يعجز ابن قدامة اللي هو يألف، وألف المغني صح؟ ده فقه اللي قيل هنا قيل هنا، لكن هي مسائل يعني، لكن هنا فرع وتحدث وهنا لم يفرع وتحدث. فأنت إن أتيت إلى كتاب المبتدئ فشرحته شرح المنتهي ده سفه، ده اسمه إيه؟ اسمه سفه، لا يقال غير هذا. فكتاب المبتدئ يشرح شرح المبتدئين، وكتاب المتوسط يشرح شرح المتوسطين، وكتاب المنتهين اجلس بقى في المغني كما تشاء. لكن المغني ما حدش بيعرف يقول عليه كل حاجة لأنه قيل فيه كل شيء. يعني مين اللي هيزود على المغني؟ هو يزود على الإقناع لأنه قرأ المغني، لكن هيزود على المغني فاهمين الأمر ده؟ فابن عباس وضع القاعدة التامة للمعلمين، الذي يريد أن يربي الناس يربي الناس على صغار العلم قبل إيه؟ قبل كباره. إن ابتدى طالب علم صغير يأتي لا اعتقاد صحيح ولا عبادة صحيحة ولا أي شيء، أول حاجة روح ادرس المصطلح حديث. مصطلح حديث إزاي جرح وتعديل، إزاي لازم تصحح عبادة الرجل ويصحح اعتقاده، ثم ذلك ينتقل إلى هذه الايه إلى هذه الأمور. مش مسألة شهوة، مش مسألة إيه شهوة، لأن التعليم العلم تدخل فيه الشهوة. الإنسان يشتهي علم من العلوم فيجلس ويدرسه للناس. طيب الناس اللي أمامك أصلا فاسد الاعتقاد. أنا كنت أعلم مجالس في الحديث، مجالس من أقوى مجالس الحديث حقيقة، وجل الجلوس عندهم أخطاء في العبادات، في صلاتهم، في عباداتهم، في دياناتهم، غيبة ونميمة حتى في المجلس، شايف؟ فأي قيمة أصلا لهذا المجلس مع براعة ما يقال فيه، وإنما فحش التحمل فيه هو الايه هو السائد على هذا. طيب هنا يقول ابن عباس ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، ده اصل من الاصول لابد ان يحفظه طالب العلم، ويعني ضابط عام لك حال طالبك من احد، حال طالبك من احد ده ضابط عام اللي هتدرس عنده. اذا رباك انت طالب متوسط، هل هذا المجلس يصلح لك متوسط؟ أنا طالب مبتدئ، هل هذا المجلس يصلح لك مبتدئ، ولا هل كسينا في كتاب لا يعني يسمى إلا مجلد؟ أنت فاهمني؟ أجلس أمام هذا الشيخ بالخمس سنين أو 10 سنين وما زلت في إيه؟ في باب واحد حتى لم أضبطه ولم أعي ما فيه. نعم، يبقى هذا أصل من الأصول لابد أن يحفظ.
قال
قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
نعم. قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، يعني يتخلل الأيام حال وعظها حتى لا يمل الناس. لو الإنسان في كل يوم لابد أن، بعض الناس لا يمل، لكن الناس حال الوعظ والإرشاد، لا أقول التعليم، لأن أبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه في كل يوم وكل لحظة، هو يطيق هذا، لكن كل الناس لا يطيق هذا، مجمل الناس لا يطيق. فأنت تعرض الناس كل يوم يمله يتركه، قد تنفر الناس عن دين الله تبارك وتعالى بكثرة وعظك حتى في بيتك، حتى مع من تنكر عليه المنكر. أنت إن كان إنسان كل ما ترى تقول: يا أخي اتق الله أنت تفعل كذا، اتق الله أنت تفعل كذا، بمثل هذه الصورة قد لا يدع ويهون عليه إنكارك. لما تنكر عليه في كل مرة وفي كل لحظة دائما وأبدا يهون عليه الإنكار، يعني زي ما نقول كده بالدارج ما تفرقش معاه، خلاص هذا الإنكار لا قيمة له. لكن إن كان كل ما تنكر يستحي وينكسر فقلل ما استطعت، قلل ما استطعت حال إنكار. وهكذا في الوعظ والإرشاد. قال: حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن يوسف هذا ابن واقد بن عثمان الضبي مولاهم أبو عبد الله الفريابي، هذا الفريابي ورويت البخاري الفربي، خلي بالك بالفتح أو بالكسر، ثقة فاضل. قيل أنه أخطأ في شيء من حديث سفيان، سفيان ابن أو سفيان الثوري، نعم، وهو ها هنا يروي عن سفيان يقول أخبرنا سفيان، يعني هو يخطئ في حديث، ربما أخطأ في حديث سفيان، لكن الإمام البخاري يميز بينما أخطأ فيه عن سفيان وما لا يخطئ فيه. سفيان هنا قلنا هو الثوري، سفيان بن سعيد بن منصور أبو عبد الله الكوفي الإمام. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان ابن مهران أبو محمد، وهو إمام، حقيقة هو إمام، تقسم أخباره إلى أقسام. أولا هم اختلفوا في تدليسه، فقيل لا يدلس أو تقبل عنعنته مطلقا، وروي هذا عن أحمد وهي أحد الروايتين عن أو أحد قولي الحافظ ابن حجر، واختيار نسب هذا إلى ابن حبان البستي رحمه الله. وقيل هو مدلس، وهذا يعني قول جمهور أهل العلم، هو القول الثاني للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لكن إن قسمنا حديث الرجل قد تقسم بهذا الصور: ما حدث عنه، ما حدث به بالعنعنة، وما كان بالتحديث. فما كان بالعنعنة فهو مدلس حقيقة، تقبل في حالات إذا كان الروى عنه شعبة. لماذا شعبة؟ لأن شعبة لا يروي عن المدلس إلا ما سمع، تأمن شعبة في هذا الباب. يبقى تقبل عن عنعنة الأعمش في حالات: إذا روى عنه شعبة، إذا روى عنه حفص ابن غياث، هذا نص عليه الحافظ ابن حجر في الهدي، إذا كان خبره في أحد الصحيحين تقبل، إذا كان خبره عن المكسرين قد تقبل، وده تبعا للناقد روايات الأعمش بصيغة العنعنة عن شيوخ الذين أكثر عنهم أو عن بعض شيوخه المتوسطين إن لم يحمل الخبر نكارة، هذه حالات. وما سوى ذلك قد يعل بالعنعنة لأنه مدلس، زيد على هذا إن كان هذا الراوي تكلموا في سماعه من الأعمش، زيد على هذا إن كان هذا الخبر مما يعني وقعت فيه نكارة أو نحو ذلك. وأما ما حدث فيه فهو إمام جبل حافظ ثقة، قل ما شئت في هذا الإمام. عن أبي وائل هنا بالإيه؟ بصيغة العنعنة، عن أبي وائل لكن في الصحيح. عن أبي وائل، أبي وائل هو شقيق ابن سلم الأسدي، أبو وائل الكوفي ثقة، عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. يتخولنا، يعني يراعي الأوقات في وعظنا وتزكية أنفسنا، هكذا قيل. في بعض أو قال بعض الرواه، طبعا مش في الصحيح، يتحولنا. قال ماذا؟ يتحولنا يعني يتفقد أحوالنا، يعني يرى الحال الحسن لنا. لكن الرواية الصحيحة في الصحيح، ولم يشر هنا صاحب اليونانية إلى نسخ أخرى، فالصحيح في لفظة الصحيح يتخولنا هكذا بالمعجمة. في الأيام كراهة السامة علينا قرأت هكذا، قرأ البعض وقرأت على الشيخ ابن عثيمين هكذا، كراهة السامة علينا وقرأت يعني كراهية السامة علينا هكذا بالإيه يعني ظاهر والهمزة. حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ومحمد بن جعفر وشعبة، احفظ هذا الإسناد، محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة، احفظ هذه الأسانيد تمر معك في كتب الستة، يعني انضبطت هذه الأسانيد معك في كتب الستة. محمد بن بشار بالباء بندار، محمد بن جعفر غندر، شعبة أبو بسطام الإمام، وده إسناد لا بأس به. كانوا تكلموا يعني في بعض الوقت محمد بن جعفر، ولكن كل ما جاء فيه عن غفلة في حياته وليس في حديثه، غفلة في حياته وليست في إيه؟ في حديثه، لقصة رويت في هذا الإيه؟ في هذا الباب، لا أحب أن نطيل بذكره، لكن هم ثقات يعني مقبولي الرواية. محمد بن بشار قلنا ابن عثمان العبدي أبو بكر البصري، قال له بندر، قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد هذا القطان، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي أبو سعيد البصري، قال أحمد ما رأيت مثله. يحيى بن سعيد القطان إمام أهل زمانه في الجرح والتعديل والعلل ومعرفة أقسام الرواة ونحو ذلك، إمام الحجة لا يسأل عنه. قال حدثنا شعبة، طبعا هو أخذ هذا العلم عمن؟ عن شعبة، تنبأ علم الجرح والتعديل وكلام في الرواة ونحو ذلك. شعبة ده أصل من الأصول، ركن وحده في منشأ هذا العلم. يحيى بن سعيد القطان عنه، وبعدين يأتي بقى إيه؟ أبو زكريا وأحمد بن حنبل وهذه الطبقة، فتأخذ من إيه؟ من هؤلاء، فيأتي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي فيأخذ من هذه الطبقة. شايف سلسلة الإسناد؟ يعني لم ينبت أحمد وحده أو يحيى بن معين وحده أو نحو ذلك، وإنما كان ثم علم تحمله رجل على حقه، فحمله أضاف عليه وحمله لمن بعده بصدق وبحق حتى على هذا الهزل. قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو التياح، أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي، أبو التياح البصري أخرج له الجماعة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. شايف في الخبر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الشيء وضده لفائدة كبيرة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال يسروا، مفهوم المخالفة يقول أننا قد نعسر في بعض الإيه؟ في بعض الأحيان، بشروا فقط، ها مفهوم المخالفة يقول قد يعني ننفر في بعض الإيه؟ في بعض الأحيان، لا قال بشروا أو قال يسروا ولا تعسروا. خلاص يبقى تيسير أبدا شرع طبعا، ولا تعسير في الشريعة، تتبع هذا، لا عسر في الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى. وبشروا أبدا ولا تنفروا أبدا، التبشير والبشارة ها هنا تكون بإيه؟ تكون حتى بالوعظ، الوعظة اللي فيها وعيد هذا تبشير، خلي بالك، يعني ذكر النار وما يلقاه الإنسان من عذاب إن فعل كذا هذا تبشير وليس بتنفير كما يقوله يعني هؤلاء الهلكة. إن ذكر النار وذكر الوعيد ونحو ذلك هذا تبشير وليس بتنفير. لماذا؟ تبشير لك لأنك علمت الشر، علمت الآفة التي من أجلها قد تهلك، فهذا خير وهذه بشارة لك، فإن اجتنبت فهذه بشارة، ده خير ولا لا؟ إذا قلت لك إن فعلت كذا سوف يفعل الله بك كذا وكذا وكذا، هذه بشرى. لماذا؟ لأني إن لم أعلم لأتيتها ولهلكت. لكن على خلاف ما يعني يروجونه لأن أن ذكر النار فقط. بس يا أخي قال رسول الله يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. الصلاة يسروا مش دور الصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. كل ده تحت باب اللي الدين يسر. يسروا ولا تعسروا. طبعا هذا له فهم والعلماء فهموا هذا ليه هذا الحديث على وجهه.
قال الإمام رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
نعم. باب هو الصحيح كتب على صح: من جعل الأهل العلم أياما معلومة. وهذه سنة. يعني السلف حتى تتنبه إلى هذا كانوا يبحثون كل شيء ويبحثون عن كل شيء يفعل عن سنته. يعني هنجلس يوم الخميس نخلص أهل البخاري، هل سمى من دليل؟ يعني في حاجة كده أثر اللي احنا نحدد يوم، خشية أن يقعوا في البدعة. قال بعض السلف: إن استطعت ألا تلتفت إلا بدليل فافعل. ده اتباعا للآثار التي جاءت. فنحن نفعل فعلة معينة، مجلس معين، هل هذا المجلس الأصل فيه الإباحة؟ اجلس كما تشاء وقرأ كما تشاء فيش إشكال. لكن احنا نتحدث عن مراتب الآن، مراتب أخرى، يعني الناس في وادي وهؤلاء في واد آخر. فهل يجوز أن أنت تحدد، يجوز أن تحدد أياما معلومة تمكث فيها للناس؟ كان بعض الناس يخشى أن تكون هذه بدعة، لأن النبي لم يجلس أياما. لا، يقول لا. بابه من جعل الأهل العلم أياما معلومة كمان حتى يأتي الناس فيها وساعة معلومة ويواظب عليه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هذا عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان مولاهم أبو الحسن، ثقة ويقع أحيانا في الوهم كما قيل. حدثنا جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي أبو عبد الله، هذا تقسم رواياته إلى أقسام، هو كوفي طبعا. من كتابه، هذا أصح أخبار الرجل إذا روى من كتابه. آخر عمره وقع في الاختلاط، وقع منه بعض الأوهام ونحو ذلك، وعامة رواياته ثقة ثبت. بعض الناس قد لا يعي أهمية هذا التقسيم. معرفة مراتب الرواة هذا ضرب من ضروب العلم. ما معنى هذا؟ إذا قلت الآتي: فلان اختلط قبل أن يموت بخمس سنين، طيب تجد حديث، طب الإمام ده إيه؟ ثقة، بس هو اختلط قبل أن يموت بخمس سنين. فإن لم تقسم رواياته، مثلا اختلط قبل أن يموت بخمس سنين وسافر إلى البصرة من غير كتاب فحدث من غير كتاب فوقعت عنده الأغاليط، تنبه، وهو في بلاده ثقة إمام حجة، فتجد بعض المناكير أو بعض الأخطاء. طيب تقول ده إمام ثقة، إزاي كيف ترد؟ لا، إذا علمت الآتي: أن روايته في أهل بلاده ثقة، طب إذا روى عنه البصريين وخالف البصريين أهل بلاده، مثلا البصريين قالوا جعلوه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل بلاده جعلوه عن ابن عمر من قوله، هتقدم قول مين؟ أهل بلاده. صحيح. المتأخرين من أعصارنا يفعلوا الآتي: يقول البصري ثقة وصاحبه الآخر من أهل بلاده ثقة، وهذه زيادة ثقة. كلها المشكلة مش في صاحبه، مشكلة من فين؟ مشكلة في هذا راوي الثقة. هذا الثقة أخباره في البصرة أخطاء، مفهوم؟ من روى عنه قبل موته بخمس سنين ما وافق فيه السقط فمقبول وإلا فمردود. لو انت بقى قررت ان انت تدرس السنة وتحقق بالمنهج اللي انا بقوله ده مش هتقدر تحقق لك في انت لك في عمرك كله. لكن الشملة بارك الله فيها خلت الايه خلت الموضوع بضربة كده تروح جايب لك الرو ثقة سمع الحمد لله يلا خلاص ادي اسناد ايه اسناد صحيح. وما تقولش يا اخي حديث صحيح اتقي الله انت درست الاسناد بس قال يعني الواد ورع يعني انت فاهمني درس الاسناد بس فاتقي الله ما تقولش حديث صحيح قولي اسناد صحيح. شايف الورع ورع كاذب ده انت لم تدرس الاسناد بحقه اصلا. تقول تأتي بهذا الرو كل رو من الرواه تقرأ ترجمته من شتى الكتب الموسعة ثم بعد ذلك تقسم رواياته وتنظر من أخطأ عنه وفين أخطأ وتفتح الكامل تنظر هذا الرو لو كان فيه ضعيف تشوف الأخطاء يمكن هذا الحديث الذي تحققه من أخطائه عدها يا صاحب الكام ونحو ذلك. هتاخد لك في كل رو 3-4 أيام صح؟ ما تأكلش عيش دي 3-4 أيام وصاحب المكتب هيمشيك بعد يومين. يبقى صاحبنا جرير ابن عبد الحميد من هذا الضرب يعني تقسم رواية. عم منصور هو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس. يبقى عبد الله بن مسعود أيضا كان يفعل مثل هذا. فطلب منه الرجل كما سمعنا حتى لا يعني نطيل في ذكر الكلام. يبقى في هذا الحديث أن الدعوة يلتمس فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي الدعوة المباركة التي يعني ينفع الله عز وجل بها ويعم بها الخير. نعم.
قال باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولم تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أو باب. نعم. يبقى فيه أن الإمام البخاري قد يبوب بماذا؟ قد يبوب ببعض متون السنة يعني بعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يبوب بآية باب قول الله كذا، قد يقول باب ويذكر نص خبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو باب قول ابن عباس وهكذا. قد يبوب تبعا يعني ليس ديدا الإمام البخاري أن يبوب بكلمات من عنده. قد يبوب بآية بمتن نبوي بقول الصحابي أو نحو ذلك، وقد يجزم بالحكم وقد لا يجزم بالحكم. نعم. حدثنا سعيد ابن عفير، سعيد ابن كثير ابن عفير ابن مسلم ابن يزيد الأنصاري. أبو حاتم كان يعيب عليه قراءته من كتب الناس، يعني قد يأخذ من أحدهم كتاب من مروياته أو من مروياته عن شيخه بلا مراجعة ولا مقابلة ويقرأه عن الناس اعتمادا على هذا الرجل. حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد أبي النجاد هذا. طبعا هذا الراوي تقسم أخباره أيضا إلى أقسام ثلاث. عن الزهري فيه بعض الأوهام، إذا روى عن الزهري قد يهم، وروايته هنا تنبه عن الزهري فتحمل على أن الإمام البخاري انتقى. عن غيره قد يخطئ أيضا، يعني عن غير الزهري تقع بعض الأخطاء في روايته. عامة رواياته وفي حيز المقبول. عن ابن شهاب الزهري قال قال حميد بن عبد الرحمن، هذا ابن عوف القرشي الزهري المدني ثقة، ولكن روايته عن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرسلة. قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم المخالفة يقول أن من لم يتحمل هذا العلم لم يرد الله عز وجل أن يجعله يصيب من هذا الخير الكبير. وإنما أنا قاسم، يعني أقسم بينكم تبليغ الوحي ولا أخص به أحد. يعني يأتي شرع فأخص به فلان، هذا يعني ضرب من ضروب الخيال، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقسم الوحي علينا، يعني يخبر الناس فيتقاسم الناس. لكن قال والله يعطي، يعني والله يعطي فهما في هذا الايه، في هذا النص. انا اقول هذا يعي منه الكثير، واخر يمر على قلبه مرور الايه، مرور الكرام، مثلك ومثلي نسمع الحديث قد تفهم منه فهما كبيرا وتستفيد منه في حياتك، وقد يمر عليك مرور. هذه يعني هذا عطاء من الله تبارك وتعالى. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله يقصد بها، يقصد بها الساعة. طيب نكتفي إن شاء الله تبارك وتعالى بهذا القدر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات المجاهدة الكريم، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين.